الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عرفنا أن السحر ينقسم إلى قسمين، وهو ما كان عن التخيلات وما كان عن تراصم وشعبذة وغير ذلك مما يتعاطاه السحراء. علمنا أن الساحر كافر وحده القتل. بقيت مسألة: إن تاب من سحره وكان قد قتل بسحره يقتل حدا لا ردة. والفرق بين قتل الحد والردة أن الذي يقتل حدا مسلم يصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويورث وغير ذلك من أحكام المسلمين. أما الذي يقتل ردة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين على قول أهل العلم، ولا يرثه أقرباؤه. الورث لحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في البلاد اليمنية انتشر كتاب شمس المعارف وكتاب الاسم الأعظم وهكذا غيرها من الكتب التي يشتريها حتى الناس، في تباع في المكاتب الخاصة والعامة في كثير من المناطق. أيضا كتاب أبي معشر الفلكي، كثير من الناس يعتبرونه ليس بكتاب سحر وهو كتاب سحر، فيه تراصم وفيه استغاثات واستعانات بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. هنا مسألة: ما حكم الاستعانة بالجن أو بالجن؟ هذه المسألة قد طرقها أهل العلم، والصحيح أن الجن الشيطان لا يعين الإنس إلا بعد تقديم شيء من العبادات وشيء من التنازلات له، فلا يجوز الاستعانة بالجن لأن الأصل فيهم الكذب والأصل فيهم التلبيس. وأيضا ما يفعله كثير من القراء الذين يجعلون يخاطبون الجن: ما اسمك وما اسم وما ملتك وهكذا، هؤلاء مخطئون، يتلاعب بهم الشيطان ويقول: أنا سأخرج من إصبعه، سأخرج من عينه، سأخرج من رجله، ويجعلون في خصام: اسلم أو لا تسلم وهكذا. وبما أننا قد طرقنا هذا، فما يفعله كثير من القراء الآن من الاتجار بهذه الرقى أمر غير مشروع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أو أحسن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إلا أن السلف رضي الله عليهم لم يعملوا مراكز للقراءة، ولم يعملوا كذلك دكاكين للقراءة، وهكذا كثير من القراء فسق. الصحيح أن الكثير من القراء الذين يفعلون الرقى فسقة، إذ يمسون النساء ويختلون بهن، وكثير منهم قد ظهر منه الفاحشة، بعد الاختلاء بالنساء تظهر منه الفاحشة معها، وكثير منهم ربما يضع يده على مواطن العورة منها بدعوى أنه يلاحق الجني، وما هو إلا يريد الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول هذا بما قد رأيناه وسمعناه منهم، فينبغي للمسلمين إذا أحبوا الرقية لأهاليهم أو لأنفسهم أن يستخدموا ذلك هم بأنفسهم، وأن يضطروا إلى أن يكون هنا قارئ يقي فلا يكون بخلوة ولا يأذن له بمسها ولا بشيء من ذلك. وأيضا التعذيب بالكهرباء هذا أيضا من التعذيب بالنار. وبعض النساء ما يكون فيها مس يكون فيها حالة نفسية أو بعض الرجال، فإذا بهم يعذبوه بالنار ويرهقوه وربما ضربوه، وأيضا يفعلون ما يسمى بهذه المسكة، وهذه المسكة ممنوعة طبيا لأنها تؤدي إلى الجلطة حتى ولو في الزمن المتأخر، تؤدي إلى الجلطة ولا بعد حين. وكثير من القراء يعملونها يقولون نوم الجني، ما هو إلا يؤدي إلى ضرر المرقي عليه. فهذه التوسعات غير مرضية، وللشيخ ربيع حفظه الله رسالة في ذلك، وللشيخ يحيى حفظه الله كلام كثير في ذلك، ولا نقتر ممن صدرت. فإنشاء مراكز القرى الرقى أصبح للتجارة. كثير من الناس كان على حالة من الفقر والحاجة، وإذا به ينتقل إلى حالة الغنى بأخذ المال من هذه الطرق غير المشروعة، أو بتكليف الناس ما لا يطيقون وما لا يحتملون، وأيضا تعليق الناس به، مع أن الراقي إذا قدر الله وأراد وابتلاه الله بالرقية أن يحسس أن يدلهم على التوحيد. وفيه واحد يقول الأخ أبو حمزة يقرأ على وايد ثم يبيع بالصحة أو بالوايد ما مرقي. وهكذا نسمع من شيخنا يحيى أن بعضهم ذهب يرقي البحر، قال الشيطان في البحر إذن أنا أرقي البحر. وهكذا أعمال تندى منها الجبين من الرقاه. نعرف أناسا بأسمائهم وأوصافهم قد وقعوا كما يشاع عنهم في الفاحشة بسبب هذه المهنة المحدثة. وهكذا والله من أعرض عن دين الله علما وعملا أنه معرض للفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليتقوا الله أصحاب الرقى. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، نعم، لكن ليس بهذه الطريقة والتوسع فيها، ويصبح ينتقل من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة يتاجر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرقية من حيث هي مشروعة، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. عرضوا علي رقاكم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. استلقوا لها فإن فيها نظرة، لكن ليس بهذا التوسع، ليس بهذا التوسع. يقول ما رأيكم مركز القراءة في معبر؟ في معبر أو في صنعاء؟ كل المراكز مراكز الرقى على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي السلف، سواء في معبر أو في صنعاء أو في حجة أو في ريدة، أينما وجدت هذه المراكز غير مشروعة. يقول الذي استعان بالجن ما حكمه؟ هل يكفر؟ قلنا إذا كان يتقرب إليهم بالعبادات يكفر، أما إذا كان يلبسون عليه وهكذا من غير شيء فلا. حتى هذه الجن يكذبون، الجن يكذبون، حتى أن العلماء قد طرقوا مسألة زواج الإنس بالجنية وزواج الجنية بالإنس، وهي مذكورة عن الإمام مالك، وكان اختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه أيضا لا يمانع من ذلك. لكن الصحيح أنه لا توافق بين إنسي وجنسي، فهذا من جنس وهذا من جنس، وفتح مثل هذا الزواج معداه إلى الوقيعة في الزنا، وربما حملت امرأة وجاءت وتقول أنا زوجي جني، هذا لا يصلح. الإنس يتزوج إنسية والجن يتزوج جنية. إذا وقع بجنية يقينا زنى بها عليه الحد، عليه الحد، يعني تأتيه جنية ويزني بها عليه الحد. على هذا الحلم، الحلم شيء آخر، الاحتلام شيء آخر، لكن رجل جاءته جنية وراودته عن نفسه، ربما تأتيه في صورة إنسية، هي ما تأتيه في صورة كلب ولا حمار، هي تأتيه في صورة امرأة متزينة ربما جميلة، وإذا جامعها فهو زاني، زاني. وهكذا الرجل إذا جاءه الجني أو المرأة إذا جاءها الجني يريد أن يفعل بها، ما ينبغي أن تأتيه خلاص جني تستسلم له مباشرة، بل تدافع عن نفسها وتستعيذ بالله من شره ويخفي الله شره. فليس على الإطلاق خلاص جنية مباحة. فالحافظون فروجهم والحافظات، أين حفظ الفروج؟ والذين هم لفروجهم حافظون، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. نعوذ بالله من شياطين الجن ومن نزغاتهم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الله عز وجل: الدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام في هذا الكتاب هو مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين على المسلمين. ثم أخبر الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فمظاهرة المشركين بمعنى معاونتهم والولاية لهم والمحبة لدينهم والسعي في نصرهم، كل ذلك من أسباب الردة إذا كان يفعل ذلك رغبة في دينهم ومعاونة على نشره ورغبة عن دين الإسلام. إلا أن تتقوا منهم تقاه، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقية تكون ظاهرا لا باطنا، فلا يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر إلا إذا خشي معرة الكافر فله أن يهادنه أو يواليه ظاهرا لا باطنا تقية. أما أن يواليه محبة له ورضا بدينه فهذا هو الكفر بعينه، لأنه قد كذب القرآن ورد القرآن في حكمه على هؤلاء بالكفر، ثم أيضا رد القرآن في بيانه أن الولاء ولاء المؤمن للمؤمن وولاء الكافر للكافر. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذه المسألة من أشد المسائل التي استغلها التكفيريون في تكفير حكام المسلمين، وهي مسألة المظاهرة والمعاونة. والصحيح ما تقدم بيانه. من والاهم محبة لدينهم ورغبة عن دين الإسلام ورضا بدينهم وتصحيحا لدينهم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. ومن والاهم ردا لشرهم ودفعا له أو لدنيا, من والاهم لدنيا فهو عاصي ظالم, ومن والاهم لدفع شرهم فعسى أن يكون معذورا كما تقدم بيانه في الآية. وحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه تعرفونه جميعا أو كلكم بعضكم, لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة قال اللهم عمها عن قريش, فكتب حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه, أرسل الزبير والمقداد وأخبرهم أنهم سيجدون عجوزا عند روضة خاخ, فذهبوا إليها فلما جاءوها قالوا أين الكتاب؟ قالت ما عندي من كتاب. فقيل لها لتلقين الكتاب أو لتنزعن الثياب, فيه هتك الجاسوس وفيه إذا لم يتوصل إلى معرفة الحق إلا بما فيه هتك لا بأس بذلك للحاجة الضرورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن معها كتاب, فعند ذلك أخرجت الكتاب وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب, ما هذا يا حاطب؟ يعني هذا الصنيع لا يليق ولا يصلح, وهذا فيه موالاة للكفار ومعاونة للكفار ومظاهرة للكفار في ظاهره, أقل الأحوال أن يكون في ظاهره. فقال يا رسول الله ما منكم من أحد إلا وله قرابة وأنا ليس لي قرابة, فأردت أن أحمي قرابتي. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال اعملوا ما شئتم أو اصنعوا ما شئتم. هذا برأه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا خاطبه الله عز وجل بالإيمان, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلو كان بمجرد المظاهرة الظاهرة يكفر لكان حاطب قد كفر, ويحتاج إلى تجديد الإسلام والإيمان. لكن لما خاطبه الله عز وجل بالإيمان دل على أنه لم يكفر بمجرد المظاهرة الظاهرة, وإنما الكفر يكون بالمظاهرة الباطنة, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم, ظاهرا وباطنا. فما حكمه؟ فإنه منهم على دينهم على طريقتهم. ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين, والظلم المراد به من؟ ظلم الكفر, هنا المراد به ظلم الكفر. فهذه المسألة من المسائل التي التبست على التكفيريين فأصبحوا يكفرون بمجرد المظاهرة الظاهرة أو الموالاة الظاهرة, مع أن الله عز وجل قد أذن للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه, وقد خاطب حاطب رضي الله عنه بالإيمان مع ما كتب إلى الكفار. قال رحمه الله التاسع, من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر, وهذا عليه الباطنية وغلاة الصوفية الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي, ويعتقدون ويعملون ما يناقض الإسلام, فيقولون أنتم أيها العامة عوام المسلمين عندهم هم الذين يلزمهم الأخذ بالكتاب والسنة. أما نحن الخواص فقد بلغنا مرتبة اليقين ولا يلزمنا الأخذ بالكتاب والسنة، وصار الحرام حلالا، وصار المأمور به عندنا غير مأمور به. وفعلا هذا يفعله كثير من الصوفية وخصوصا ولاتهم، يصلون إلى مرتبة يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة اليقين وأنه لا يلزمهم شيء من التكاليف، فمن زعم ذلك فقد كفر. وأيضا من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يتلقى أوامره من الله مباشرة ما يحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. وأما الاستدلال بقضية موسى والخضر كما يفعل غلاة الصوفية فهو استدلال في غير موطنه. فموسى عليه السلام رسول ونبي يوحي الله عز وجل إليه، والخضر عليه السلام نبي يوحي الله عز وجل إليه. وموسى عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة، والخضر لم يكن كذلك مرسل إلى غير قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. فالقول بأنه يسعه الخروج ويستطيع أن يتعبد غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. الخضر عليه السلام فلما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل وأوحى الله إليه أو قال له بعضهم من أعلم الناس، فقال موسى أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إليه بلى عبدي خضر في مجمع البحرين. فاتخذ موسى معه يشع بن نون ثم رحل إلى مجمع البحرين، وجعل الله علامة له علامة أنه إذا تعب ونصب فهناك مكان الخضر. فساروا يومهم وليلتهم لم يحسوا بشيء، فلما تجاوزوا المكان شعروا بالجوع والنصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال آتنا غداءنا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى، يعني موسى ويوشع بن نون ارتدى إلى ذلك الموطن إلى الصخرة. فلما رجع وجد رجلا نائما مسجى، فقال السلام عليكم. فقال الخضر وأن بأرضك السلام، يعني ما هناك من يسلم أصلا، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى من إسرائيل؟ قال نعم. فذكر له أن الله أوحى إليه أن يأتيه، فقال إني متبعك على أن تعلمني مما على مما علمت رشدا. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، والقصة مذكورة في سورة الكهف. فاتبعه موسى عليه السلام، ركبوا في السفينة، خرقها الخضر. عجب، يعني أناس حملونا من غير مال من غير نوال، لما وجدوا الخضر عبد الله الخضر حياك الله، ثم بعد ذلك يخرج عليهم السفينة. فعجب موسى، ثم وعده ألا يسأله بعدها كما هو منصوص في القرآن، ولكن إذا ذكرنا الآيات سيطول. فوجد غلاما فقتله الخضر، فعجب موسى عجبا أعظم، وجعل ذلك من الأمور المنكرة، كيف يقتل غلام لم يبلغ الحلم بعد، صبي. فقال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال بعد ذلك إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فأتوا أهل قرية وهم جياع، سألوهم الطعام أبوا، سألوهم الضيافة أبوا، بينما هم يسيرون وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، مسحه فقام. فقال له موسى لو شئت أن تتخذ عليه أجرا، فقال هذا فراق بيني وبينك. ثم ذكر له أن السفينة عابها لأن وراءهم ملك أو ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فكان في إعاقتها مصلحة لهم، وقتل الغلام كان فيه مصلحة لأبويه، وكذلك إقامة الجدار بسبب صلاح الأب وما أوحى الله إليه. ثم قال يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه أنا، وإنك على علم من علم الله لا أعلمه أنا. فالخبر نبي أوحى الله إليه بوحي وتعبد إلى الله بهذا الوحي، وموسى نبي أوحى الله إليه بوحي وتعبد الله بذلك الوحي. فمن قال أنا يسعني أن أكون كالخضر مع موسى، نقول له أنت كافر لما تقدم. أولا الخضر نبي وموسى نبي، الخضر يعمل بوحي وموسى يعمل بوحي. موسى كان يرسل إلى قوم، موسى أرسل إلى قوم خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة، فلا يسع الخروج من شريعته ولا الخروج من ملته، ومن خرج من ملته كان من الكافرين. مثلا يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة لكان اليهود على شيء والنصارى على شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل أحمر وأسود، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. يا أيها الرسول، أو الآية يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الآن فيه نصارى في الشام في مصر يؤمنون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، نصارى في الشام وفي مصر نصارى العرب يؤمنون أن محمد رسول ونبي، لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم، لأنهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب، نبي العرب. ومن مزايا النبي صلى الله عليه وسلم وميزات النبي صلى الله عليه وسلم التي يتميز بها على الأنبياء أنه بعث إلى الناس عامة، فهذا الإقرار منهم لا يدخلهم في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقدونه نبيا هم قد حارب وقاتل النصارى، نصارى العرب، وقاتل وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى صاحب البحرين، فدل ذلك على أنه رسول إلى الناس كافة. قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والمراد بهذا الإعراض الإعراض كلي عن دين الإسلام تعلما وعملا. أما مثلا إنسان عندنا في أعلى دماج وما يأتي يطلب علم وهو مسلم، ما نقول هذا كافر، أو رجل في العابدين ما نقول هذا كافر، لأنه مسلم ويعمل بالإسلام، وإنما عنده شيء من الإعراض عن التزود من العلم وعن معرفة تفاصيل الدين. أما الذي يعرض عن الإسلام إعراضا كليا لا يريده، ويعرض عن العلم إعراضا كليا لا يريده، علم الإسلام الذي يعرف به ربه ويعرف به نبيه ويعرف دين الإسلام، بحيث أنه لا يؤمن ولا يسلم، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. ومثله الذين هم الآن مثلا على شرك يتعاطون الشركيات والبدع والخرافات، فإذا قيل لهم تعلموا العلم يقولون يكفي هذا، فهذا يعرض عن دين الإسلام تعلما وتعليما مع عمله بالشرك فهو كافر. والدليل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، أي علم الآيات الشرعية، وآيات الله تنقسم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، كل هذه آيات كونية، وهناك آيات شرعية وهي القرآن والسنة. الآيات الشرعية هي الوحي الذي أوحاه الله عز وجل. فمن أقسم بآيات الله ما حكمه؟ قال وآيات الله، هل يجوز هذا؟ القسم بآيات الله عز وجل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز، وهذا يقول لا يجوز عنده. القسم بالآيات الشرعية التي هي القرآن التي هي الوحي يجوز لأنها صفة من صفات الله، والقسم بالآيات الكونية التي هي الشمس والقمر والنجوم لا يجوز لأنها مخلوقات من مخلوقات الله. فإن استدل مستدل بقول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، هذه أقسام أقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه، أما نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. وفي الحديث أن ثلاثة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي واقد الليثي، فأحدهم آوى فآواه الله، والآخر استحيا فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالإعراض عن تعلم العلم سبب للخذلان، والإعراض عن دين الإسلام علما وعملا كفر، أما الإعراض عن تعلم العلم وعن حضور المواعظ فهو سبب للخذلان. قال رحمه الله مختتما هذه الرسالة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال الله عز وجل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسواء كان مستهزئا بدين الإسلام أو كان واقعا في الإشراك أو ذاهبا إلى السحرة، كان هازلا أو جادا أو خائف منهم خوف السر، فهذا كله كفر إلا المكره. والمكره ضابطه على ما تقدم بيانه أن يكون قلبه منشرح بالإيمان، وألا يشرح بالكفر صدر، ألا يشرح بالكفر صدرا، لا ينشرح صدره بالكفر، ولا يكون مراده بهذا الصنيع إرضاء الكافرين والتقرب إلى الكافرين، وإنما مراده الدفع عن نفسه ما لا يتحمل. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم. ختم بهذا رحمه الله تعالى وبين أن هذه ليست كل النواقض، وإنما هذه بعض النواقض، وهذه إشارة إلى ما عداها، فينبغي لطالب العلم أن يكون فهما لما بعدها. فلو أراد أن يتعلم العلم جملة ويتعلم جميع فروع المسائل وجميع التفريعات يصعب عليه، لكن أيها الطالب إذا جعلت لنفسك فهما بتفكرك وتدبرك، فالله عز وجل هو خالق للفهم، لكن بتعقلك وتفكرك وتدبرك لما تسمع من المسائل ولما تسمع من الأحاديث قبل ذلك والآيات، ربما تكون هذه الجوامع إشارة إلى ما عداها. فمن قال لك رجل نظر للهادي أنت ستقول له هذا كفر وهذا شرك، ما الدليل؟ ومن سبقك من أهل العلم تقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام أن الناقض الأول الشرك بالله وهذا شرك، وهكذا تتفرع. رجل استهزأ بكذا تتفرع، وهكذا. هنا سؤال يقول: شخص جالس في بلاد الكفر ويعاون الكفار على التكفيريين، يأتي الأمن ويسألونه عن فلان هل تعرفه، فيقول هو تكفيري إرهابي، ينبغي له أن لا يتعاون معهم على هذا. وإن كنا يعني نعتبر التكفيريين وما يسمون أنفسهم بالجهاديين وما يسمون أنفسهم بالقاعدة مبتدعة وضلال وخوارج، لكن لا يعين الكافر على المسلم، لا يعين الكافر على المسلم. وقد سمعتم فتوى الشيخ يحيى حفظه الله لما طلب الأمريكيون من الرئيس السابق تسليمهم للزنداني، تسليم الزنداني لهم، فقال لا يجوز أن يسلم لهم الزنداني، مع العداوة التي بيننا وبين الزنداني، العداوة الدينية، لأن الزنداني مبتدع، مبتدع ضال، داع إلى وحدة الأديان وإلى حوار الأديان، ومسوق للديمقراطية بدعوى أنها إسلامية، وداع إلى الانتخابات بدعوى أنها شورى، وداع إلى الاعتصامات والمظاهرات بدعوى أنها من الجهاد إلى غير ذلك. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: لولا أنه متأول لكفرته. فهو على خطر عظيم، لكن مع ذلك لا يجوز للمسلم أن يسلم المسلم إلى الكافرين. وهنا نصيحة، الحمد لله قد انتهينا من بعض الدروس، وسيعين الله عز وجل إما نحن أو غيرنا على تتمة الكثير من الدروس النافعة في هذه الدار الطيبة المباركة. لكن الذي أريد أن أنصح به أن الجديد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أكثر من غيره، لأنه يمر بأطوار متعددة. الأول أنه خرج من بيئة ربما لا تعين على الخير إلى بيئة تعين على الخير، فأصبح يحتاج إلى أن يتخلص من العوائد السابقة، من العوائد التي تعلمها في بلده، من الحلف بغير الله، من الحلف بالأمانة، من كلام الزور إلى غير ذلك. الأمر الثاني يحتاج إلى تصفية صدره على نفسه وعلى إخوانه، لأن هذا من أسباب انشراح الصدر ومن أسباب تحصيل العلوم. لأن الإنسان إذا شغل شغل، وإذا ضاق الصدر لم تحفظ ولم تحصل علوما. ثم أنصحه بالتواضع، الجديد يحتاج إلى تواضع، لأنه كما يقول الناس ثلاثة أشبار، طلاب العلم ثلاثة أشبار، عالم شبر وعالم شبرين وعالم ثلاثة أشبار. قالوا عالم الشبر بمجرد أن يقرأ رسالة أو مسألة يظن أنه قد حوى العلم، ما يرى أحد غيره، وربما جاءه الاحتقار لإخوانه ولنفسه، يعني لإخوانه ولمشايخه ولزملائه، فيخسر علما كثيرا. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بسبب خلافه مع ابن عباس يقول لقد خسرت علما كثيرا، بسبب خلافه مع ابن عباس رضي الله عنه. وعالم شبرين رجل بدأ يتحصل شيء من العلوم والفنون، بدأ يدرك أنه يحتاج إلى المزيد، وإن كان قد حقق هذه المسألة وأتقن هذه المسألة، لكن أصبح يعلم أنه في خير، وكذلك بدأ يتحسن علما وعملا. وعالم ثلاثة أشبار يقولون بعد أن يبلغ المرتبة الطيبة في العلم يرى أنه ما علم شيئا، يرى أنه مسكين بحاجة إلى العلم وإلى التزود، وكما قيل من المحمرة إلى المقمرة. الأمر الذي يليه، الذي جاء إلى هنا أنا أنصحه لا يتعلق بالدنيا، لأن القاعدة عند أهل الحديث أن من طلب الحديث أفلس، القاعدة عند أهل الحديث أنه من طلب الحديث أفلس. إيش معنى هذا؟ يعني أنه سيشغل بطلب العلم ويشغل بالتفرغ للعبادة، وربما لا يتحصل المال. ليس معنى ذلك أنه إذا كان لديه مصدر رزق أن هذا سيزول، لا، لكن معناه أنه ربما يشغل، خصوصا إذا تفانى في تحصيل العلم وحفظ العلم وأقام وسخر نفسه للعلم، سيقع عليه شيء من الشدة وشيء من الضيق، لكن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما يكون همنا الدنيا. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد تكلم على مسألة نحن نحتاجها جدا، أيهما أفضل، نوافل العبادة أم طلب العلم؟ هذه مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف، وجاء الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وحققها تحقيقا طيبا، وهي أن الرجل إذا كان الحامل له على طلب العلم المحبة لنصرة الدين ومحبة الدين، وهو على تدين، فهنا نقول له غلب جانب العلم لأنه على تدين وعلى خير. لكن الرجل وهو الحاصل الآن في الدعوة السلفية، أن كثير من الناس رأوا أن دعاة الدعوة السلفية أصبحوا المشار إليهم، وأصبحوا المكرمين، وأصبحوا الخطباء، وأصبحوا المؤلفين، وكذلك ربما فتحت على بعضهم الدنيا، يزوج مجان، وربما يعطى سيارة ويعطى بيت ويقرب إلى غير ذلك. فكثير من الناس دخلوا مع الناس، دخلوا مع الناس، فهذا يحتاج إلى تقديم العبادة والإكثار من العبادة، ويدعو الله عز وجل أن يصلح نيته، كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم هذا علم شريف، يأبى إلا أن يكون إلا لله، نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا. الأمر الذي يليه، ينبغي للطالب العلم أن يتخلص مما يؤدي إلى النفرة من أخوانه ويؤدي إلى تضييق صدره على ما تقدم بيانه. كذلك ينبغي لأصحاب العطلة أن لا يقولوا فتحت المدارس نرجع نطلب المدارس. يا أخي المدارس والله ما قد خرج منها عالم. كم المدارس في الجمهورية اليمنية وحدها؟ كم الجامعات؟ كم المعاهد؟ كم الكليات؟ كم المليارات التي تنفق عام بعد عام؟ هل قد خرج عالم أو داعي إلى الله أو مؤلف أو مصنف؟ لا شيء. فعود نفسك على البقاء. وقد نقل السيوطي في كتابه حكما أخلد إلى الأرض عن 11 إماما أنهم يجيزون طلب العلم لطالب العلم من غير إذن أبويه في العلم المستحب للعلم الفرض. أما علم الفرض فإنه واجب بإجماع بدون إذن الوالدين، لكن في العلم المستحب فينبغي لك أن تتفرغ لطلب العلم وتبقى خير لك. السنة بعد السنتين بعد الثلاث وإذا بك من دعاة الحق والهدى، وإذا فتح الله عليك كنت عالما مبرزا ترفع في الدنيا وترفع في الأخرى. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين يضع به آخرين. أما إذا أخلدت إلى الأرض فوالله لا خير. ألم ترى أو كما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الكلب لا هم له إلا فرجه وبطنه. فوصف الله عز وجل الذي يخلد إلى الأرض من الدعاة والعلماء ممن عرف الحق مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فالله الله في الإقبال على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الخير العظيم حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. هنا أسئلة كثيرة لكن المجال لا يتسع، وسيكون الدرس غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الجامع للعبادة الجامع في عبادة الله وحده للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وهو ضمن هذا المجموع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.